أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن القبالة ليست هي المزارعة، كما أنها ليست الجعالة، ولا تحتاج إلى أن تكون عقد مستقل في قبال الإجارة، بل ترجع إلى الإجارة. ظاهر كلام الماتن هي إجارة الأعيان وإجارة الأرض، قبالة الأرض وتقبلها. أيضا قد تكون من باب إجارة الأعمال على ما سوف يظهر لدينا ذلك. وحاصل المطلب، أما بالنسبة لدعوة الجعالة فما أحد ادعاها في المقام إلا فرارا من محذور أن العمل حينئذ غير معلوم، مثلا كمه ومقداره وإلى آخره. يعني مثل هذه الدعوة تكون على هذا النحو. بل صيغة الجعالة، سواء الجعالة القولية أو الجعالة العملية في البيت، لا تنطبق على حينئذ القبالة في شيء من الصور التي سوف نشير لها بالنسبة لحقيقة القبالة في البيت. فما حد الدعوة، كما أن دعوة الصلح أيضا غير متأتية في البيت. والغمز الذي وقع في كلام السيد الأستاذ حفظه الله بالنسبة إلى أنها ليست من الصلح في شيء، لأن ما فيها إنشاء للتصالح لعدم وجود التشاح الفعلي حتى يرفع أو التشاح الاستقبالي حتى يدفع، هذا حينئذ لا يرجع لمحصن، لأن كلام السيد الحكيم قدس سره فقط وفقط في مقام التنظير في تمليك حينئذ العين. يعني يكون لدينا تمليكان، تمليك من صاحب الأرض لمنفعة الأرض، والتمليك من صاحب العمل لمنفعة العمل. منفعة الأرض تكون للعامل على أساس أنه صب منفعة عملي في الأرض، ومنفعة العمل تكون لصاحب الأرض لأنه لح يحيي هذه الأرض أو يبقي على حياة حينئذ تلك الأرض. فنظير تمليكان مستقلان من دون أن يكون هنالك مقابلة وعوضية فيما بين هذين التملكين وفيما بين هاتين الملكيتين في العين. وهذا ما أراده السيد الحكيم قدس سره في المستمسك، وليس بصدد حينئذ التنظير بمسألة التصالح حتى يقال أنه لا إنشاء للتصالح في البين لعدم وجود التشاح حينئذ، وغرض المتعاملين حينئذ غير منظور إلى الصلح. على كل حال، فلا جعالة ولا صلح في البين، يبقى لدينا مسألة المزارعة والعقد المستقل. العقد المستقل الذي ذهب إليه السيد الحكيم قدس سره وأيده السيد الخوئي واستدل عليه بهذا الدليل الذي مضى معنا، من أنه بالنسبة للإجارة والبيع اثنينتهم عقود معاوضة في المقام، والمعاوضة التي لابد وأن يمتاز فيها البائع عن المشتري أو المؤجر عن المستأجر، أحدهما يكون موجبا والآخر قابلا في البين، ويكون استمرارا للإيجاب إلى أن يوصله إلى النتيجة العملية والثمرة القانونية له حصول النقل والانتقال مع التوافق والتراض فيما بين الطرفين في البحث. وهذا الشيء غير متحقق حينئذ في المقام، لأن المقام هو أشبه ما يكون بتمليك منفعة مقابل منفعة، غايته أنه منفعة عين بمنفعة حينئذ أرض، منفعة عين بمنفعة عمل في البحث. منفعة العين اللي هي الأرض، إما الأرض العامرة في البين فإلى منفعة الثمار والحاصل والناتج في تلك الأرض، أو الأرض الخربة القابلة حينئذ لأن تكون محياة ولأن تدب فيها الحياة في البين، فيكون ناتج وحاصل تلك الأرض بالنسبة لي الطرف المقابل في البحث بمنفعة العمل. أي منفعة العمل؟ اللي هو ما يأتي به حينئذ ذلك المتقبل لتلك الأرض من مثلا تنقية الآبار ومن شق مثلا الأنهار ومن تعشيب هذه الأرض وتخليصها مثلا من العلاء اللي فيها، هالأشياء اللي معروفة بحيث أنه يعطي لهذه الأرض نظرتها وحياتها في البيت. وإذا حينئذ فقوبلت منفعة عمل بمنفعة عمل، وإذا ما كانت المقابلة فيما بين المنفعتين لا يعلم الموجب من القابل، وأنها بالتالي هل هي من إجارة الأعيان كما نطقت بذلك بعض الروايات التي ذكرناها، أن تأتي إلى الأرض مثلا الخربة فتستأجرها بدراهم مسمات أو بشيء مسمى إلى أجل مسمى في البعين وإلى سنين مسمى، أو أنها لا هي من باب إجارة الأعمال وأن التقبل يكون تقبلا للعمل في البحر، حيث لا يكون الأمر كذلك. نحن بالإجارة بنعرف يمتاز عندنا المؤجر عن المستأجر، المؤجر هو الذي يملك إما منفعة العين أو منفعة العمل، ويريد بالإجارة أن يملك تلك المنفعة للمستأجر المطاوع الذي يكون امتداد حينئذ ذلك الإجاب، حتى يؤثر ذلك الإجاب أثره من حيث حصول النقل والانتقال. والمستأجر هو اللي يكون المتقبل ويكون هو المطاوع للإجابة حينئذ في البيان، وهذا الشيء غير حاصل في المقام بوجه من الوجوه. لماذا؟ لأنه على ما هو المعروف في الإجارة يكون المؤجر هو اللي بيقدم المنفعة إما عين أو عمل، والمستأجر هو اللي بيقدم الأجرة اللي هي عبارة عن ناقد عن ثمن في البيع. أما وكانت الأجرة حينئذ أيضا سنخ منفعة، قد تكون منفعة عين، مثل عنده بيت بكربلاء وهذيك بيت بالنجف، أجروا بيت النجف بأجرة بيت كربلاء في البيع، بده هذيك يروح يقعد بالنجف مثلا أبو شهر، وذاك بده يروح يزور الإمام الحسين عليه السلام يقضي فيه شهر، فقال له أعطني مثلا أجرني بيتك مثلا في النجف مثلا ببيت اللي بكربلاء، وهذيك قال له قبلت، أو العكس بالعكس حينئذ في البين. هنا لم يعلم المؤجر من المستأجر لأن كل منهما يكون مالكا لمنفعة حينئذ العين، أو كل منهما يكون مالك لمنفعة العمل، أو أحدهما لمنفعة العين والآخر لمنفعة العمل، وبالتالي كل منهما يصلح لأن يكون هو المؤجر والآخر يكون هو المستأجر. وحيث لا تمايز في المقام فحينئذ يدخل هذا ضمن عقد مستقل فيه روح ونكات وملاك الإجارة، لكن من دون أن تنطبق عليه شرائط الإجارة وأحكام الإجارة في المعنى. هذا اللي ذكره السيد الخوئي والذي على أساسه قال بأنها هي عقد مستقل في المعنى. هذا الكلام الذي أفاده لا يرجع لي محصل أولا وثانيا. أما أولا بالنسبة لعقود المعاوضة سواء في باب البيع أو الإجارة، لا يشترط أن يتمايز لنا البائع عن المشتري أو المؤجر عن المستأجر، يعني مالك المنفعة سواء منفعة العمل أو العين عن المستأجر اللي بده يتملك حينئذ تلك المنفعة في المعنى. هذا الشرط حينئذ غير معتبر، وذلك أولا وثانيا. هذا أولا وثانيا بالنسبة لي الدليل والإشكال والجواب الأول. أولا، أكثر البيوعات والمعاوضات التي كانت تتم في عصر الرسالة في عصر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار لم تكن المعاوضة بين درهم مثلا وأرض، بين دينار ودابة، بين مثلا كتاب ودانق في البيع. أغلب المعاملات كانت تتم حينئذ بين الأعيان اللي هي المقايدة في البيع. أغلب البيوعات التي كانت اللي وردت فيها أحل الله البيع وحرم الربا، وقالوا إنما البيع مثل الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، البيع اللي بتتم فيه المقايدة بين مثلا مقدار من الحنطة مثلا مع سلة بيض في البيع، نصطيلة لبن مثلا على سبيل الفرض مع خلنا نفترض شيء مع كتاب، وهكذا. هذا اللي كانت هذه البيعات، وكان حينئذ يصدق عليه البيع عندهم وما يعبر عنه انه هذا عقد مستقل فيه روح ونكات البيع من دون أن تطبق عليه أحكام البيع، رغم عدم تمايز البائع عن المشتري. ليش؟ لأنه كل منهما يصلح لأن يكون بائع. هذا اللي عم يملك حينئذ الستايلة اللبن يصلح لأن يكون البائع، وذاك اللي عم يملك حينئذ سلة البيض يصلح لأن يكون أيضا بائعا في البيع، بس مش بمعاملة واحدة كل منهما كان بائعا وكل منهما كان مشتريا. هذا ما بيصح. اثنينتهم أن يكون بائعا ما في تكميل لعملية البيع، ما في تكميل لعملية الإيجاب بمطاوعة من الآخر تنتهي إلى النتيجة القانونية والأثر القانوني اللي هو حصول النقل والانتقال. واضح؟ بل يعني إيجابان ما بيحققوا بيع، كما أن قبولين لا يحققان البيع، أيضا الإيجابان لا يحققان حينئذ. بدك إيجاب مع قبول في البيع اللي هو مطاوعة واستكمال و الوصول حينئذ بهذا الإجاب إلى بر الأمان القانوني لحتى يحصل حينئذ الأثر المرجو حينئذ من هذه المعاملة. هذا اللي حينئذ لابد منه فيه. فكل منهما يصلح لأن يكون هو الموجب ويصلح لأن يكون هو القابل، وعدم تمايز الموجب عن القابل والبائع عن المشتري في شخص المعاملة لا ينفي عنها أن تكون هذه المعاملة حينئذ بيع. لا، هذا النقطة الأولى. ليش؟ لهذا اللي هو عند أغلب البيوعات التي كانت على هذا النحو التي هي نحو مقايدة فيه. هذا أول. ثانيا هذا في الوجه الأول، يعني النقطة الثانية والمنبه الثاني. خل نجي لضابط هذا نقوله عفوا في البيع، أيضا نقوله بالنسبة للإيجار. كان يستأجر دابة، من قال أنه كان يجيب له شو اسمه بالنسبة لتلك الدابة أن يأتي له مثلا بدينار أو بدرهم في البيع؟ يستأجر منه مثلا الدابة على أن يقرأ مثلا ختمة قرآن عن روح أمواته في البيع. واضح؟ فكانت منفعة عمل بمنفعة عين حينئذ في البيع. وهكذا أنه يستأجر منه دار على أن يعلم مثلا أولاده مثلا القرآن أو يعلمهم الكتابة ويعلمهم الحساب ونشوف إلى آخره. هذا كان حينئذ موجودا في البيع، فكانت حينئذ المعاملة الإجارة عم تتم بين منفعة تمليك منفعة عين وتمليك منفعة عمل في البيع. مش تمليك منفعة عين بنقد وبدرهم وبدينار أو منفعة عمل بدرهم ونار. كل منهما يصلح لأن يكون مملكا، هذا لمنفعة عمله وذاك لمنفعة عينه فيها. كما أن كل منهما يصلح لأن يكون قابلا، يعني يقول قبلته. واضح لي؟ هذا حينئذ يقبل تملك منفعة العين وذاك يقبل تملك منفعة العمل فيها. هذا الشيء اللي يكون حينئذ موجودا. فهذا أول. ثانيا وهو أن الدليل الذي حينئذ يصلح لأن يكون هو المورد لعدم تمايز البائع عن المشتري لنخرجه من البيع أو من عداد الإجارة نجعله عقد مستقل، هذا غير مستقيم في البيع على أساس النقطة التي أشرنا لها، سواء في تعريف البيع وضابطة البيع أو في تعريف وضابطة الإجارة. بالبيع شو كان القول؟ البيع هو عبارة عن تمليك مال بمال بعوض. هذا العوض لابد أن يكون متمول في البيع، بحيث لو لم يكن متمولا لم يكن هنالك تمليك مال أو تمليك مال مملوك عند بعضهم حينئذ بمال آخر. هذه الضابطة. كما تصدق في البيع اللي هو كتاب مع درهم في البيع، يعني يكون البائع من المشتري متمايزا، أيضا هذه الضابطة تصدق في مورد عدم تمايز البائع عن المشتري، كما لو باعه ستايلة اللبن به سلة البيض. ليش يصدق؟ لأنه يصدق عليه تمليك مال مملوك، أو مش بحاجة لأنه نفس التمليك يفيد هذا المعنى، وإلا يكون من قبيل وهب الأمير ما لا يملك. تمليك مال بعوض، وهذا العوض لابد وأن يكون العوض متمول وإلا لا تتحقق معنى مثلا المقابلة. هذا التعريف اللي عند اللغويين للبيع والتعريف الاصطلاحي للبيع عند الفقهاء ينطبق على المقايدة فيما بين عين وعين، كما ينطبق على البيع اللي بيتم فيما بين عين حينئذ ونقد فيه. نفس هذه الضابطة أيضا هي منطبقة في البيع. هذا في البيع نقوله أيضا في الإجارة عين. ليه؟ لأنه بالإجارة التعريف الأول وهو تمليك منفعة أعم من منفعة عين أو عمل حينئذ بعوض فيها. ما اشترط في هذا العوض أن يكون نقدا، لم يشترط في هذا العوض أن لا يكون منفعة عين أخرى أو منفعة عمل، لا، بعوضين، والعوض لابد أن يكون متمول كما هو واضح، والمالية إما أن تكون بالدرهم بالدينار بأي شيء، كما أن هذه المالية يمكن أن تكون بمنفعة عين أخرى مثل منفعة الدار في النجف مع منفعة الدار في كربلاء، كما أنه يمكن أن تكون بمنفعة عمل مثل منفعة الدار مع منفعة مثلا تعليم الكتابة والحساب لأولاده أو إلى آخره، أو لا منفعة مثلا الدابة مع منفعة مثلا ختمة قرآن عن أرواح أموات مثلا صاحب تلك الدابة، وهكذا. ويدحين إذن لا بأس به في البيع. هذا إذا قلنا بأن تعريف الإجارة هو عبارة عن تمليك منفعة بعوض، منفعة عام من منفعة عين أو منفعة عام. وهكذا إذا قلنا بأن الإجارة هو تسليط على العين لغرض الانتفاع بعوض، هذا أيضا حاصل. ليش؟ لأن هذا التسليط متحقق في البيع، هذا سلطه صاحب الدار في النجف، سلط لصاحب الدار في كربلاء على عين الدار الموجودة في النجف، وذاك أيضا سلطه لغرض الانتفاع مع عوض. شو العوض؟ هو أنه حينئذ أن يسكن في داره الموجودة في المكان الآخر وفي الطرف المقابل حينئذ إلى مدة شهر في البحر، وإذا ما فيش مال لا بد وأن يتحقق يكون في معاوضة، وهذه المعاوضة تمت في البحر. ولم يشترط لا بالتعريف اللغوي للإجارة أو البيع ولا في التعريف الاصطلاحي لهما، لم يشترط أن يكون هذا العوض نقدا في البيع، وأن يكون هذا العوض حينئذ من الأثمان ومن الإكراء والأجرة اللي هي عبارة عن درهم من ودينه، لا، أن يكون متمول، وهذا التمول يمكن أن تسقطه على عين، يمكن أن تسقطه على منفعة عمل، يمكن أن تسقطه على الدرهم والدينار في البيع، طالما أنه متمول هذا المقدار يكفي ولا يشترط الزيادة من ذلك. هذا حينئذ أولا، هذا أولا. ثانيا، سلمنا أيها السيد الخوي أنه لا بد من تمايز البائع عن المشتري، لا بد من تمايز المؤجر اللي هو صاحب مالك المنفعة عن منفعة العين أو العمل عن المستأجر اللي هو بده شو يتملك في البيع. لكن مع ذلك حينئذ هذا التمايز حاصل لدينا في المقام على كل حال في البيع. طيب كيف بدك تميز؟ واضح، إذا بدك تميز هذا الذي يوجب في البيع، طيب ما هذا الإيجاب كما يمكن أن يكون بصيغة الشراء، عفوا بصيغة بعتك، قد يكون بصيغة شو اشتراه عندنا وموجودة، هيدا مرت معكم بالمكاسب والرسالة العملية، البيع كما يمكن أن يتم ببعتك بديك بيقول قبل، أيضا هذا بيجي بيقول له اشتريته منك كذا وهديك بيقول له شو قبل، البائع يقول له قبل. فحينئذ كما أن الإيجاب يمكن أن يكون من البائع مالك العين، كذلك يمكن أن يكون من المشتري اللي هو مالك النقد في البيع، كما ذاك يقول بعتك الكتاب بكذا فتكون الباء دخلت حينئذ على العوض، أيضا هذا بيجي بيقول له اشتريت منك الكتاب بكذا فتكون الباء قد دخلت حينئذ على العوض في البيع. وعلى كلا حينئذ التقديرين سوف يكون الإيجاب، كما أن الإيجاب يحصل من البائع المالك يحصل حينئذ من المشتري المتملك حينئذ في البيع، وبالتالي وانصار في التمايز في ذلك. الجواب عن هذا الاحتمال لو قدر أن يستشكل به السيد الخوي وأن يريده في البيع، الجواب هو أن الإيجاب بلفظ بعت غير الإيجاب بلفظ اشتريت. ليش؟ لأنه خلينا نجي للمدلول اللغوي لكلمة بعت. بعت بيرجع إلى شو؟ أنه ملكتك الكتاب، بس مش تمليك مجاني، إنما على وجه المعاوضة وعلى وجه الضمان العقدي اللي هو مثلا بدرهم فيه. أما لفظ اشتريت ما في إلى معنى ملك، بعمر اشتريت ما إلى معنى ملك، اشتريت منك الكتاب بدرهم، يعني شو تملكت، يعني مطاوعة، واضح. وهذا معنى أن يبتدئ بالقبول، لأنه مر معكم بعقد البيع أنه هل يجوز تقديم الإجابة على القبول أو لا يجوز تقديم الإجابة على القبول. الإشكال الأول الذي كان يستشكل به، الإشكال الأول هو أنه طيب القبول القبول ما هو مطاوع، فكيف بده حين يأتي بالمطاوعة قبل حين إذن الإجاب في قلبه؟ وهنالك فصل الشيخ الأنصار بين أن يكون القبول بلفظ قبلته، قبلته منك شو قبلته؟ أنا عملت أتيت بتمليك حتى أنت تقبل، لا معنى له، هنا لا يجوز، بل لابد حينئذ من الترتيب بأن يكون إجاب متقدم على القبول، فيقول بعته وهذيك بيقول قبلت، مثل الجواب، إذا ما في سؤال ما في عندنا جواب، لا يعقل أن يتقدم الجواب على السؤال، وهذا الطبيعة الارتكازية أن القبول هو مطاوعة للإجابة ويكون متأخر حينئذ عنه في البعث. أما إذا كان القبول بمثل لفظ اشتريت اللي هو بحد ذاته إجاب، اللي هو نحو تملك حينئذ في البعث، هم لا تختلف حينئذ القضية. طيب إذا كان الأمر على هذا النحو فحينئذ صح وعبر باشتريت وأوجب العقد بلفظة اشتريت، بس اشتريت بحسب الروح والمضمون ترجع إلى تملك. تملكت يعني شو؟ فرع انك انت شو ملكت، اذا انت ما ملكتني اني لا اتملك في قلبك، فهو عم بيقول له اشتريت منك تملكت منك الكتاب بدرهمين، اذا انت شو ملكتني الكتاب، فبيجي بيقول له قبل. واذا اللي على اساسه قال الشيخ الانصاري في محله ميز بين القبول الذي يكون مطاوعة للإجاب وأن القبول الذي يكون هو بحد ذاته إجاب بس متضمن روحا وارتكازا لشيء يبنى عليه عند الموجب الأساسي اللي هو عبارة عن البائع، لأن البائع هو الذي يملك والمشتري هو الذي يتملك، وإن كان المشتري عم يملك حينئذ شو الثمن في البيع، لكنه على كل حال حينئذ المشتري هو أساسا متملك ل ما هو موجود فيها. وهذا الشيء حينئذ محفوظ في البن في باب المقايضة، في باب المقايضة هذا الشيء حينئذ محفوظ بلا أي إشكال، حيث يمكن التمييز بينهما. ليش؟ لأنه صحق أوجب، يعني من أوجب هو، يعني اللي سبق شم الحبق، بمعنى أنه اللي أوجب هو اللي تقدم، بس أي إجاب، إجاب مطاوعة أو أن الإجاب في المقام هو يعني إجاب على نحو التمليك أو إجاب على نحو التملك. إن كان إجاب على نحو التمليك هذا هو البائع، وإن كان إجابا على نحو التملك كان هو المشتري، وهو وهالمقدار حينئذ يكفينا في البيع. ومنه يعلم أن الباء التي تدخل حينئذ على العوض، هذه الباء هي على كل حال التي تقع عوض إما عن التمليك أو التملك، لأنه إذا مش عم يتملك مجانا، كما أن ذاك لا يخرج الكتاب من كيسه ويدخله في جيب البائع على وجه المجانية إنما بعوض اللي هو الدرهم، أو لا قد يكون مثلا قلم أو دفتر أو دابة في البائع، كذلك الحال هذا مش عم يتملك ما ملكه إياه حينئذ البائع على وجه المجاني، وإنما على وجه العوض في البين اللي هو عبارة عن فدائما الباء سوف تدخل على حينئذ ما يكون عوضا عما تم تمليكه أو عوض عما تم تملكه في البائع. ذاك يقول بعتك الكتاب بدرهم، وهذا بيقول له مثلا اشتريت منك الكتاب حينئذ بدرهم في البين. ومر معكم أن اشتريت إن لم تؤدي لفظ المطاوعة والقبول مثل لفظ قبلته في البين، وإنما كانت إجاب بإجاب في البين، ما بيصحش حينئذ. يعني كما لو قال ملكتك الكتاب بدرهم، ديك قال له ملكتك الدرهم حينئذ شو بكتاب، يعني كان إجاب بإجاب في البين، لا يكون من باب البيع في شيء، إلا أن مقامنا مش من القبيل، مقامنا أحدهما يملك إحدى العينين أو إحدى المنفعتين والآخر يتملك، هذا عم يملك بعوض، غاية أن العوض ليس درهم ودينار، وإنما العوض مثلا منفعة عمل أو منفعة عين، والطرف المقابل عم يتملك أيضا بنفس العوض اللي ذاك عم يملكه إياه على أساس هذا العوض في البيع. وهذا حينئذ الشيء يدخل في باب البيع ويدخل في باب الإجارة بلا أي إشكال حينئذ في المقام، ولا يحتاج إلى أن نقول بأنه يكون هنالك عقد مستقل، بل التمايز فيما بين البائع والمشتري وهكذا بين المؤجر والمستأجر سوف يكون حاصل. مرة لاحظوا حتى بالإجارة، مرة بيقول له أجرتك الدار بشو بدرهم، يعني ملكتك منفعة الدار بدرهمين على وجه العوض. مرة أخرى لا، ذاك يأتي ويقول استأجرت، يعني تملكت منك منفعة الدار بدرهم في البين، استأجرت إذا أنت أجرت، إذا أنت ملكتني، أما إذا ما ملكتني ما يتم، فبيجي بيقول له قبلت في البين اللي هو بيكون مطاوع لهذا الإجاب، الاثنينتهم بيأدوا نفس المعنى، غايته أنه مر بيأدوا معنى التمليك بالمطابقة وأخرى بالالتزام، ولا يشترط أن يكون اللفظ يعني حرفيا بالمعنى، لأنه لسنا بصدد صلاة ولسنا بصدد مثلا أن نأتي بحروف توقيفية وبألفاظ توقيفية لا نتعدى ولا نتخطى حينئذ تلك الألفاظ التوقيفية في البيت. وعلى هذا حينئذ أساس، أولا نقول بأنه لا يشترط في صدق البيع ولا في صدق الإجارة، لا يشترط تميز البائع عن المشتري، وإنما يشترط أن تنطبق ضابطة وتعريف البيع اللغوي والاصطلاحي، وهكذا تعريف الإجارة اللغوي والاصطلاحي حينئذ في البيع. وإذا حاصل في المقام مضافا إلى ما هو عند العرف وفي عصر النص، أغلب البيوعات وأغلب الإجارات كانت تتم من خلال المقايضة بين عين وعين، أو بين منفعة عين ومنفعة عمل، أو بهذا النحو الذي يكون موجود. هذا أولا. والثانية، لو اشترطنا فإن التمايز حينئذ حاصل بلا أي إشكال في البحث. هذا تمام ما يرتبط بالكلام مع السيد الخوئي قدس سره. فالنقطة التي على أساسها حملت السيد الخوئي لدعوى أنه حينئذ ليس من باب الإجارة لعدم تمايز المؤجر عن المستأجر، لأن المبذول ليس أجرة ونقدا، وإنما المبذول منفعة عين أو منفعة عمل، هذه الدعوة لا يصغى إليها في البحث. طيب، خلصنا من السيد الخوئي، واضح. يبقى السيد الأستاذ الذي قال بأن هي من باب المزارعة، قبالة الأرض هي مزارعة في البيع، وليست قبالة الأرض من باب الإجارة. ليه؟ لأن الإجارة لابد وأن يكون الأجر مقطوعا متعينا معلوما ناجز غير استقبالي في البيع، والحال أن الأجرة في المقام هي حصة من الناتج أو الناتج مثلا في البيع، هذا مش معلوم، ممكن يكون في ناتج قد لا يكون ناتج، ثم غير متعينة غير معلومة أيضا في البيع. ليش؟ لأنه قديش الناتج قد يكون، حتى لو أحرزنا أنه بده يكون في ناتج، قد يكون مقدار مثلا بسيط، قد يكون مقدار كثير وافر، أنه مثلا في أمطار غزيرة السنة أو لا، في شح بالأمطار في البيع. وعلى كلا التقديرين حينئذ يختلف المحصول ويختلف الناتج في البين، وبالتالي حينئذ لا يكون هنالك معلومية للكم والمقدار وإلى آخره، في حين أن الإجارة لو كانت قبالة الأرض باب إجارة الأرض لابد من معلومية كلا العوضين، واضح، المنفعة منفعة الأرض ومنفعة حينئذ والأجرة في البحن، وكلا الأمرين حينئذ غير متعين وغير معلوم. قديش بده يشتغل في تلك الأرض في البحن؟ هل هي أرض مثلا حزنة مثلا سوى الفرض، أو أنها أرض لا سهلة رخوة؟ إذا بده يفلحها بده يبذل مثلا جهد كثير، أو أنه إذا بده يقلبها ويحرسها لا سهلة يسيرة ما فيها أحجار، ما بده تنقية الأبار بالشكل اللي في أرض أخرى، أو مثلا إزالة الأعشاب التي فيها، أو التعمير مثلا إن رمى فيها مرمى يكون فيها حيطان كثيرة قد هدت وبدأ تعمير وبدأ إصلاح، فهذا كله حينئذ قد لا يكون مضبوطا، وبالتالي يستلزم جهالة أحد العوضين، لا أقل أحد العوضين، فضلا عن أنه قد يكون الجهالة لكلا العوضين، وهذا مستلزم حينئذ لغرية المعاملة وبالتالي إلى البطلان، مع أنه الجميع اتفقوا أنه نحن هذا اللي عم نحكيه كله بعد التسليم، بأن القبالة توجب النقل والانتقال ويكون عقدا صحيحا تاما ما في عليه أي مشكلة، وإنما الكلام في تكييفه وتخريجه الفقهي، هل هو من باب الإجارة أو من باب الجعالة أو من باب المزارعة أو من باب مثلا المصالحة مثلا في البيع، أو أنه لا هي عقد مستقل، هو هذا اللي نحن عم نبحث فيه في البيع، هذا اللي حمل السيد الأستاذ كما قلت لكم على أن تكون هي من باب المزارعة. ليش؟ لأنه بالمزارعة تختلف عن الإجارة، الإجارة من العقود التضمينية في البيع، أما المزارعة هي من العقود المخاطرة، فيها مخاطرة الإجارة المزارعة. بالإجارة مثلا تعمل في هذه الدار مثلا على سبيل الفرض بأجر مقطوع، أما بالمزارعة لا، يكون أجرك عبارة عن حصة من الناتج، ما كان من ناتج هو بينهما، قد يفوق الناتج وحصته من الناتج الأجرة المقطوعة في البيع، وقد يكون أنقص منها بكثير، قد لا يحصل هنالك ناتج في البيع، هذه منشأ المخاطرة التي هي بالنسبة لعقد المزارعة في البيع بخلاف البيع لا أو الإيجار. واحد بتعطيه سيارة إنه يعني بتأجره سيارة وبأجر مقطوع إنه مثلا بتعطيه 20,000 باليوم، واحد آخر لا روح اشتغل طول النهار شو طلعت بيني وبينك وشو بالنص واضح. بيجي هيدا بيجي بالأجر المقطوع يمكن ما يشتغلش أصلا بالسيارة وما استفيد منها ولا تكسب ولا أي شيء، ملزم إنه شو طالما إنه بذل له السيارة وكان بوسع استيفاء المنفعة بالمدة التي يمكن استيفاء المنفعة مع ذلك ما استوفاها لنكتة ما من دون حائل ومانع من طرف حينئذ المؤجر مالك السيارة وصاحب السيارة بده يبذل له الأجرة المستحقة واضح. لا يشترط أن يستوفي المنفعة حتى يستحق المؤجر على المستأجر حينئذ تمام الأجرة في البحث، وهذا بخلاف انه الشيء اسمه العمل بالسياره انه شو بتطلع السياره. اجى راح بده يشتغل بالسياره بعده مش شوي فيها لقطوا الشرطه وما اوراقه مش قانونيه وحطوا عجل بيجي على شيء بيقول له يلا هات ال 20,000 هيدي ما لهاش معنى ليش لو انا اشتغلت بالسياره حتى شو اسمه ما بيصير. اما على تقدير الاجره اشتغلت ما اشتغلت لقطوك الشرطه ما لقطوك بدك تدفع لي ال 20,000 هنا لا اذا اشتغلت الحاصل بينه وبينك النص يمكن يطلع له 200,000 باليوم بدل ما يقبض 20,000 بيقبض 100,000 لانه بالمناصفه حين اذا فيما قد ما يطلع شيء قد يطلع بمقدار الاجره. لذا الناتج او الاجره والعوض في باب الجعال في باب المزارعه لا يكون مضمون بس على المبني على الاغلب، الاغلب انه السياره هيدي بتشتغل وبتطلع اجره والناتج بيني وبينه مثلا بالسويه وبالمناصفه واضح، وإلا قد ما يتطلع ناشي أو يكون الناتج قليل مثل يوم عطلي ما حد لاعب يروح ولاعب يجي في البهن أو لا قد يتوفق بناتج حينئذ يفوق جدا حينئذ الأجرة المقطوعة في البهن. هذه نقطة الامتياز الأساسي فيما بين الإيجار التي هي من العقود المعاوضة والتضمينية في البهن وبين المزارعة التي هي نحو مخاطرة حينئذ في البهن، مخاطرة في أصل الناتج إنه يمكن يبذل عمل كثير وما يطلع له شيء مثل الجعال يمكن يروح يبحث عن ضلاته من الصبح إلى المساء ما يوصل النتيجة ما يقول عنده شيء واضح، يمكن بس يمد إيده لورا الحائط ويطلع له حينئذ الضالة في البحر. مش مربوطة ببذل العمل أو لا، مربوطة بمسألة الناتج، حصل على الناتج والمطلوب أتى له بضلاته أو لم يأتي له بضلاته في البحر. فعلى هذا الأساس لا تصح أن تكون القبال الأرض من الإجارة في شيء بل هي تدخل في المزارع. هذا الكلام الذي ذكره السيد الأستاذ، مع ذلك هذا الكلام حينئذ غير تام للفرق الواضح ما بين القبالة والمزارع على ما سوف يأتي. هلأ أصروا الإخوين أنه التنين ثلاثة أنه في بعضهم بدهم يسيفر نعطل منعطل إن شاء الله لا بعد عاشورة. هلأ معلش بس الإجارة صارت لح يعني لح تخلص، في عنا ثلاث احتمالات، في عنا المضاربة، في عنا صلاة المسافر، وفي عنا فروع العلم الإجمالي. هلأ الإخوين بيحطوا ورقة اللي ونحن بنعمل على الأكثرية، مش الأكثرية النسبية لا، أنه إذا كانوا الأكثر على مثلا صلاة المسافر أو على فروع العلم الإجمالي أو على المضاربة يعمل على أساس الأكثرية في البحرين إن شاء الله. إذا أنتوا اختاروا سمحت السيد الظاهر بده يبلش بالقضاء على ما فهمت منه، فلحتى ما نحن إما وإما وإما ومعنا بعض وقت عندنا كم مسألة متسلى فيهم لتكونوا أنتم حسمتوا أمركم بهذا المجال والحمد لله رب العالمين.